السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من الضلالات. إن شاء الله تعالى اليوم سنرى فصلا جديدا في شرحنا لنظم عبيد ربه، وأقصد بذلك ما يتعلق بباب المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات، وهذه المباحث متصلة بالأسماء أو بالاسم. نعم، فكما تعلمون أن الناظم لما فرغ من دراسة الفعل بأنواعه الثلاثة كما مر معنا، وتبيين أحكامه وأحكام ما يتعلق ببعض أنواعها، خصوصا الفعل المضارع، شرع بعد ذلك في دراسة وبيان ما يتعلق بالأسماء من حيث أحكامها. والأسماء حقيقة كما ذكرت يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. هناك الأسماء المرفوعة، هذا أولا، ثانيا الأسماء المنصوبة، ثالثا الأسماء المخفوضة. وعلى هذا النسق سنسير إن شاء الله تعالى فيما تبقى من نظم عبيد ربه، تبعا للأصل الذي هو منثور ابن آج الروم رحمة الله عليهم جميعا. ما يتعلق، يعني هناك مسألة، يعني ما يتعلق بإعراب الأسماء، هذا قد مر معنا ولعلنا استوفينا شرحه وشرحناه شرحا شافيا، ما يتعلق بإعراب الأسماء، هذا سبق بيانه في الباب الثالث أظن. نعم، الذي يهمنا هنا يعني متى ترفع هذه الأسماء، ومتى تنصب، ومتى تخفض. فالناظم رحمه الله تعالى بدأ بالرفع وبالمرفوعات لأنها عمد في الكلام، فهي بمثابة العمد، وعماد الشيء ما يتوقف عليه ركنه وأساسه. أما المنصوبات فيعبر عنها بالفضلات، جمع فضلة. وليس معنى هذا أنه يستغنى عنها، يعني أنه يستأنس بها ويستغنى عنها في الكلام، لا، فالفضل لها أهميتها في الكلام، الكلام العربي، لأن الكلام قد ينسج ولا تتم الفائدة إلا بذكر هذا الذي سموه بالفضلة. نعم، ثم أخيرا المخفوضات. نعم، فبدأ الناظم رحمه الله تعالى كما قلنا بماذا؟ بالمرفوعات. والناظم رحمه الله تعالى، يعني الناظر في نظمه، يجد أنه دخل في تفصيل ما يتعلق بالمرفوعات من الأسماء والمنصوبات والمخفوضات. أما ابن أج الروم، إذا رجعنا إلى الأصل ويعني تبصرنا فيه جيدا، نجد أنه ذكره أولا على سبيل الإجمال، ثم أخذ في التفصيل، فنجده قد حصر المرفوعات في سبعة مواضع، فذكر أولا الفاعل تبعا لمذهب الكوفيين خلافا لغيرهم، وعلى هذا جرى ابن أجرون صار على مذهب الكوفيين في تقديم الفاعل على المبتدأ والخبر على خلاف غيره كما ذكرت، كابن مالك رحمه الله تعالى وابن هشام الأنصاري وغيرهم غيرهما يعني من النحاة الذين قدموا المبتدأ والخبر على الفاعل واعتبروه عمدة في الكلام مقدم، يعني الكلام في هذه المسألة الخلافية أيهما يقدم، هل الفاعل أم المبتدأ والخبر؟ أنا أقول يعني لا ثمرة في هذا الخلاف اللهم إلا في تأويل بعض الآيات القرآنية التي استشهدوا بها على هذه المسألة. على أي نحن نسير ما صار عليه الناظم رحمه الله تعالى، وإذا يعني الطالب إذا صار على يعني قام بدرس أو بشرح أو بدراسة الألفية فطبعا سيسير على مذهب ابن مالك بتقديم المبتدأ والخبر على الفاعل. إذن الذي يهمنا حصر هذه المرفوعات، وقلنا أنها محصورة في سبعة مواضع، أولى هذه المواضع الفاعل، ثم النائب عن الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، والتعبير بالنائب عن الفاعل أولى من التعبير الثاني، ثم المبتدأ والخبر، ثم اسم كان وأخواتها، ثم خبر إن وأخواتها والتوابع، ثم التوابع وهي العطف والتوكيد والنعت والبدل، هذا ما يتعلق يعني بالمرفوعات التي ذكرها ابن أجرون على سبيل الإجمال. أما ناظمنا فذكرها على سبيل التفصيل، فبدأ بباب الفاعل رحمة الله عليه. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الفاعل. الفاعل ارفع، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد، وظاهرا ياتي وياتي مضمرا كاصطاب زيد واشتريت أعفرا. نعم، يعني هذا هو ما يتعلق بأبيات الفاعل. قال أعيد هذه الأبيات: الفاعل ارفع، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد، وظاهرا ياتي وياتي مضمرا كاصطاب زيد واشتريت أعفرا. كما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أولا لا بد وأن نحد يعني ماهية الفاعل أو حقيقة الفاعل. فالفاعل لغة هو من صدر منه الفعل، أو بعبارة أخرى من أوجد الفعل أو الحدث، لأن الفعل هو الحدث لغة كما مر معنا. إذن الفاعل لغة هو من صدر منه أو عنه الفعل، أو من أوجد الفعل، هذا واضح. أما اصطلاحا فهو كما عرفه الناظم رحمة الله عليه، قال الفاعل ارفع وهو ما قد أسند، وترون أنه قدم الحكم على الحد، وهذا على خلاف القاعدة التي أصلها أهل المنطق، وعندهم من جملة المردود أن تدخل أحكام الحدود يعني الأحكام في الحدود. نعم، فلا بد من البداءة بالحد ثم الحكم تبعا. على أي نحن نسير على قاعدة أهل على قاعدة المناطق، نعم، نعرف الفاعل لغة واصطلاحا، وبعد ذلك نعطي حكم النحاة فيه. إذا قلنا بأن الفاعل أعيد لغة هو من أوجد الفعل أو من صدر عنه الفعل. ستجدون يعني مجموعة من التعاريف ومن التفريعات فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن خير الكلام ما قل ودل وأصاب الفهم. نعم، اصطلاحا كما عرفه الناظم الفاعل رفع، هذا حكمه، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. إذن ها الشطر الثاني هو الذي يهمنا في تعريف الفاعل من الناحية الاصطلاحية عند النحاة. إذن فالفاعل نجمل تعريفه بقولنا أنه هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وهذا التعريف لعله تعريف، نعم هو تعريف ابن آجر الروم رحمه الله تعالى في منثوره، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هو الاسم، طبعا هذا تحصيل الحاصل، لأننا انتقلنا من الكلام عن الأفعال إلى الكلام عن الأسماء. نعم، فيعني نحدد ونشرح كلمة كلمة لهذا الحد. فقولنا هو الاسم، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذا الحد ينبغي أن يحفظ حفظا جيدا، وهذا يسهل عليكم جميعا إذا قمتم أو كنتم قد حفظتم يعني المتن مسبقا أو مستقبلا إن شاء الله تعالى. على أي، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فقولنا الاسم، الاسم هنا يدخل فيه الصريح والمؤول، والمؤول بالصريح، يدخل فيه الصريح والمؤول بالصريح. والصريح هذا ينقسم بدوره إلى قسمين، إلى ظاهر ومضمر، وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى في نظمه، وظاهرا ياتي وياتي مضمرا. هذا يشمل نوعا أو تقسيما، قسما من أقسام الاسم فيما يتعلق بالفاعل. والاسم، قولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح. فالصريح والصريح ينقسم بدور إلى قسمين، إلى ظاهر ومضمر. واضح؟ الظاهر يعني الذي يذكر فيه يعني هو الذي يدل على مسماه كما سنعرفه بلا قيد وبلا قرينة، هذا هو معنى الظاهر. المؤول، ما معنى المؤول؟ يعني هذا سيأتي معنا أيضا في باب المبتدأ والخبر. أيضا المؤول بالصريح يعني مثاله قول الله عز وجل أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم، يكفهم يكفي، هذا هو الفعل، هم هذا مفعول به، أنا أنزلنا عليك الكتاب، الفعل لا بد له من فاعل. أين هو الفاعل هنا؟ أين هو الفاعل في الآية؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أن أولم يكفهم أنا أنزلنا، أنا أنزلنا. إذن الفاعل هنا أن وما بعدها، أنا أنزلنا، فأن المصدرية هنا والفعل بعدها يؤولان بمصدر في محل رفع فاعل الفعل، لأن يعني تأويل الآية أولم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب يتلى. واضح، هذا هو المراد بالمؤول بالصريح. وإن كنت يعني سابق للأحداث كما في باب المبتدأ والخبر أيضا، وأن تصوموا خير لكم، خير هذا هو الخبر، أين هو المبتدأ؟ وأن تصوموا خير لكم، خير أين هو المبتدأ؟ نقول والمبتدأ والمصدر، المصدر المؤول من أن وما بعدها، وأن تصوموا أن تصوموا يعني تأويل الآية وصيامكم خير لكم، فصيام هذا هو المبتدأ، كم هذا مضاف إليه، خير هو الخبر. واضح ما يتعلق بقولنا المؤول بالصريح، ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، يعني إذا أولنا أن تخشع، أن المصدرية وما بعدها، كيف نقول ألم يان للذين آمنوا؟ ماذا يعني؟ ألم يان خشوع قلوبهم، نعم خشوع هو الفاعل. واضح، هذا هو معنى قولنا المؤول بالصريح. نعم، والمؤول هذا يكون من أن المصدرية والفعل بعدها. على أي، إذن قولنا الاسم يدخل فيه قلنا الصريح والمؤول بالصريح، والصريح هذا ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، ما هما؟ الصريح قلنا أنه بدوره ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ ظاهر ومضمر، إلى قسمين ظاهر ومضمر، وإليهما أشار الناظم كما ذكرت بقول وظاهرا ياتي وياتي مضمرا. نعم، إذن قولنا هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هذا تعريف جامع يعني للحد والحكم، أما الناظم فقد قدم الحكم، فنقول هو الاسم المرفوع. المرفوع استفدناه من قول الناظم الفاعل ارفع، أي أن حكمه الرفع. وقد مضى معنا في باب علامة الرفع، هنا ذكرنا ما يتعلق بكل يعني ما يتعلق بعلامات الرفع من ذكر العلامة الأصلية وهي الضمة، والعلامات الفرعية أو ما يسمى بالإعراب بالحروف. لذلك هذه الأبواب التي مرت معنا فدورها ووظيفتها يعني تتأكد في هذه المباحث التي نقوم الآن إن شاء الله تعالى ب تدريسها، وفقنا الله عز وجل جميعا لإتمامها. إذن حكمه الرفع، إذن فالفاعل مرفوع، ورفعه إما أن يكون لفظا أو تقديرا أو محلا. واضح، الرفع قد يكون ماذا؟ قد يكون لفظا كقام زيد، وقد يكون تقديرا قام الفتى والقاضي، قام الفتى، قام القاضي، قام غلامي، هذا قد مر معنا لن أعيده، أو يعني أو محلا كضربت، يعني الضمير المتصل بالفعل فهو مبني لفظا لكنه معرب محلا، هذا واضح. إذن حكمه الرفع، الرفع إما أن يكون لفظا أو تقديرا أو محلا. نعم، يعني استطرادا، يعني هذه من باب الفائدة، يعني أن الفاعل قد ينصب، فحكمه الرفع، هذا هو المشاع عندنا، ولكن في بعض الأحيان قد ينصب الفاعل، ويرفع المفعول به إذا كان هناك تميز بينهما، يعني أننا من صيغة الجملة نستطيع أن نميز الفاعل من المفعول به، أما في حالة عدم حصول هذا التميز فأنا ذاك يلزم الرفع. واضح؟ يلزم الرفع. ومثلوا يعني لذلك بقولهم خرق ثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، أو خرق يعني فنعم خرق الثوب المسمار، فالثوب هنا ماذا سيكون إعرابه؟ خرق الثوب المسمار، الأصل أن نقول خرق الثوب المسمار، لأن المخروق هو الثوب والخارق الذي اخترق هو المسمار. خرق الثوب المسمار، فالثوب هنا مفعول به مرفوع، والمسمار فاعل مرفوع. واضح؟ فاعل مرفوع، لأنه يجوز تقدم المفعول به على الفاعل، هذا يجوز. نعم. وأيضا مثل كسر الزجاج الحجر، كسر الزجاج الحجر، كسر فعل ماضي مبني على الفتح، الزجاج كيف نعربه؟ هذه يعني هذه في حالة التميز. هناك شواهد استدلوا بها ذلك على ذلك في لغة العرب. نعم. يعني عند حصول التميز نستطيع أن نميز كل من المفعول به والفاعل. كسر الزجاج الحجر، مفهوم أن الذي يكسر هو الزجاج، وأن الفاعل من هو؟ من الذي يؤثر في الزجاج؟ هل الزجاج يؤثر في الحجر أم الحجر هو الذي يؤثر في الزجاج؟ الحجر، إذن الفاعل هو الحجر، كسر الزجاج الحجر. واضح. فهنا يجوز في هذه الحالة، يعني أجازها النحاة، أن ينصب الفاعل وليس على أصله الرفع. واضح. هذه مسألة يعني خروجا، لأن الإنسان ربما يعني تصادف هذا المثال فتجد في إعرابه أن الزجاج مفعول به مرفوع والحجر فاعل منصوب، فتقول كيف ذلك، ربما هنا خطأ مطبعي أو خطأ نحوي أو غير ذلك. لا، هذا يجوز في نعم في لغة العرب، أجاز ذلك، كما أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله والأصل في الفاعل أن يتصل يعني بفعله، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجيء المفعول قبل الفعل على أين. نعم، هذه مسألة يعني تضاف إلى معلوماتكم. يعني إذن قلنا يعني قد ينصب الفاعل إذا لم يكن هناك لوس، أو إذا كان هناك تميز بينهما، نستطيع أن نميز بين الفاعل والمفعول. ومثلوا لذلك بما ذكرته من المثالين. إذا قوله المذكور قبله فعله، الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل، فالاسم يسند ويسند إليه، أما الفعل فإنه يسند ولا يسند إليه. قام زيد فإننا نسند القيام إلى زيد. واضح؟ المذكور قبله فعله، يعني الفاعل هل يتقدم على فعله أم يتأخر عن فعله؟ سؤال. يتأخر عن فعله، والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل كما ذكر ابن مالك. وإذا استدلت بشيء من الألفية إنما يعني تبيانا لمسألة قد أذكرها فيما يتعلق بشرح الأجرومية، حتى هذا الاستدلال من الألفية يكون واضحا لديكم جميعا، يعني ليست مسألة تحتاج إلى تفريعات وتحتاج إلى كلام كثير وغير ذلك. نعم، إذا قلت الأصل في الفاعل أن يتأخر عن فعله على خلاف الكوفيين الذين يجيزون تقدم الفاعل على فعله، هذا شأنهم وما ذهبوا إليه. إذن يعني أن الفاعل كما قلت المذكور قبله فعله، بمعنى أن الفاعل يجب أن يتأخر عن الفعل، فإن تقدم فإذا في حالة تقدمه على الفعل عند البصريين يعرب ماذا؟ يعرب مبتدأ. إذا تقدم الفعل يعني الفاعل عن فعله عند البصريين فإنه يعرب ماذا؟ مبتدأ، وقام هو الخبر يعني الجملة الفعلية. نقول مثلا قام زيد، فقام هو الفعل، زيد هو الفاعل. نحن نرى أن مرتبة الفاعل الذي هو زيد متأخرة عن الفعل، فإذا قدم الفاعل عن الفعل قلنا زيد قام، فيتغير الإعراب فيعرب زيد بعد أن كان فاعلا حينما كانت مرتبته متأخرة عن الفعل، فإذا به قدم يعرب مبتدأ، زيد مبتدأ، قام هو الخبر. إذن المذكور قبله فعله. نعم، ويعني يذكر النحاة في ذلك، ولن أطيل في هذه المسألة لأنها يعني تتدارس في المطولات. ليس الذي يرفع ويؤثر في الفاعل هو الفعل فقط، بل ما يعمل عمله أيضا، يعني هناك أيضا من الأمور من الأشياء التي تعمل عمل الفعل فيعرب ما بعدها فاعلا، كماذا ذكروا من ذلك؟ كاسم الفاعل مثلا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، مختلف اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، ألوانه كيف نعرب ألوانه في هذه الحالة؟ مختلف ألوانه، فاعل مرفوع، ألوانه فاعل. تقول لي أين هو الفعل؟ نقول من الذي أثر في يعني في هذا الاسم بالرفع على الفاعلية؟ اسم الفاعل، واضح؟ لأنه يقوم بدور الفعل. ذكروا اسم الفعل يعني مما يقوم بدور الفعل اسم الفاعل، وأيضا الصفة المشبهة، واسم التفضيل، وصيغ المبالغة، وجاء كذلك الوصف، جاء الولد يعني الولد الضارب أبوه إلى غير ذلك، يعني من واسم الفعل أيضا، يعني كل هذه الأمور تقوم مقام الفعل فتؤثر في الاسم بعدها ويعرب فاعلا مرفوعا على الفاعلين، يعني هذا كإشارة. وإلى ذلك أشار ابن مالك في مقدمته في تعريفه للفاعل، قال الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه، اسم الفاعل نعم الفتى، زيد منيرا وجهه نعم الفتى، على إن هذه التفصيلات تأتي في محلها، ولا نقول أن الناظم تبع للأصل لم يذكرها جهلا بها، حاشا، ولكن لأن المقام مقام المبتدئ وليس يعني وليس الموضع الذي يعني درس واستحكمت فيه قواعد النحو على أي يعني بنسبة لا بأس بها حتى يتمكن من فهم هذه الأمور التي قد تشوش عليه يعني في بدايته لدراسته للنحو على أي يعني هذه من باب الفوائد التي يستعان بها زيادة على ما ذكر في النظم تبعا للأصل. هناك أيضا مسألة يذكرها النحاة فيما يتعلق بالفاعل لا يجوز حذفه, أن الفاعل لا يجوز حذفه تماما. لماذا؟ لأنه عمدة في الكلام. أما الفعل فيجوز حذفه. نعم ونعم وقول قول ابن مالك يعني في هذه المسألة واضح, حيث قال يعني حتى أذكر يعني نعم وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. واضح؟ نعم هذا هو الشاهد, ويرفع الفاعل فعل أضمر يعني فعل مضمر غير مذكور كأنه محذوف كمثل زيد في جواب من قرأ, أي من قرأ فتجيب زيد تقدير الكلام قرأ زيد, فزيد عند إعرابه نقول فاعل, فاعل لفعل محذوف تقديره قرأ زيد. والشيء قد يحذف يعني هنا الفعل حذفه للعلم به يعني النكتة أنه معلوم كمثل وقد ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. إذن قلت لا يجوز حذف الفاعل لأنه عمدة في الكلام, أما ما يتعلق بالفعل فقد يجوز للعلم به ويعني المثال خير شاهد يعني الذي مثلت به من ألفية ابن مالك. إذن بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى وظاهرا ياتي وياتي مضمرا كاصطاد زيد واشتريت أعفرا, كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. إذن قولنا في تعريف الفاعل بأنه الاسم الصريح, والصريح ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر. فما معنى الظاهر وما معنى المضمر؟ الظاهر هو الذي دل على مسماه بلا قيد أو قرينة. واضح؟ الظاهر هو الذي دل على مسماه بلا قيد أو قرينة. قام زيد هذا مثال للظاهر, وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى, وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. واضح؟ وما يتعلق بالإعراب يعني الفاعل كيفما كانت صيغته يعني أنها حكمه الرفع بسائر العلامات التي رأيناها في باب علامات الرفع سواء كان مفردا أو مجموعا بنوع من أنواع الجموع التي رأيناها, جمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم, وأيضا ما يتعلق بالأسماء الخمسة. فنقول مثلا جاء زيد, جاء الزيدان هذا مثال, جاء زيد, جاء الرجال هذا مثال لجمع التكسير, جاء العذارى مثال لجمع التكسير والإعراب فيه إعراب يعني تقديري. أيضا مثال المثنى جاء الزيدان، فالزيدان كيف نعربها؟ نستذكر ما مر معنا، جاء الزيدان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة. نعم، جاء الزيدون جاء الزيدون الزيدون زيد جاء زيد وزيد وزيد مرفوع. جاء الزيدون مرفوع بثبوت النون، هل هو فاعل يعني هل هو فعل؟ التي ترفع بثبوت النون هي الأفعال الخمسة. جاء الزيدون هذا جمع مذكر، نعم جمع مذكر سالم مرفوع بالواو، نعم نيابة عن الضمة، واضح. جاء أخوك مثال الأسماء الخمسة، فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. جاء ذو مال نعم مرفوع بالواو، ذو هنا بمعنى صاحب. جاءت المسلمات 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 مرفوع بالضم، لماذا؟ لماذا المسلمات جمع مؤنث سالم؟ نعم يعني هذه بعض الأمثلة المتعلقة بما قد رأيناه في باب علامات الرفع، فذكرتكم بذلك لما لها من علاقة بالفاعل. إذن وظاهرا ياتي وياتي مضمرا وياتي مضمرا. إذن المضمر بخلاف الظاهر ما دل على مسماه ولكن بقيد، بشرط وجود قيد أو قرينة، هذه القرينة تتلخص في التكلم أو يعني المخاطب أو الغيبة، بقرينة تكلم نعم أو غيبة أو مخاطب نعم. وهذا ما يسمى بالضمائر التي تنقسم بدور إلى قسمين، إلى ضمائر متصلة وضمائر منفصلة، واضح؟ إذن المضمر هو ما دل على مسماه بقيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة أو الغيبة، ما دل على مسماه بقيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. وإذا رجعنا إلى الأصل نجد أن ابن أجروم رحمه الله تعالى حصر أنواعه في 12 نوعا، واضح؟ في 12 نوعا كلها تتفرع من هذه القيود الثلاثة، وهو التكلم أو الخطاب أو الغيبة، كما قال ابن مالك: وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه. وذو ارتفاع وانفصال أنا هنا يدل على ماذا؟ أنا يدل على ماذا؟ المتكلم نعم المتكلم لوحده أو المعظم يعني المتكلم الواحد أو للمتكلم المعظم نفسه. نعم. ولقد خلقنا السماوات خلقنا هنا للتعظيم، كلما ورد هذا في القرآن فهو للتعظيم. نعم. وهذا معنى قول ابن مالك وذو ارتفاع وانفصال أنا، يعني ما دل على المتكلم لوحده أو المعظم نفسه، كنحن أنا نحن. ثم الخطاب، ما الذي يتفرع وذو ارتفاع وانفصال أنا نحن وأنت، إشارة إلى الخطاب. أنت ما هي فروع أنت؟ هناك أنت، أنت، نعم، أنتما، أنتم، أنتن، واضح؟ هذه الأمور لا بد أن تحفظ إن شاء الله تعالى. أو غيبة، وذو ارتفاع وانفصال أنا للمتكلم، أنا ويتفرع عنها نحن، وأنت للخطاب، وأنت وهو هو للغيبة، ماذا يتفرع عنها؟ هو، هي، هم، هن. نعم. إذا جمعنا هذه الأمور كلها نجد أنها حصرت في ماذا؟ في 12 نوعا. واضح. هذه هي المضمرات، هذه هي المضمرات. ويعني مثال الناظم أو تمثيل الناظم شمل هذين النوعين، شمل الظاهرة والمضمرة. فقوله وظاهرا ياتي، أي الفاعل ياتي ظاهرا، وياتي مضمرا كاصطاد زيد، هذا مثال ماذا؟ زيد مثال الظاهر. نعم. واشتريت أعفرا، هذا مثال ماذا؟ اشتريت أعفرا مثال المضمر. نعم. وما هو المضمر؟ ما هو المضمر؟ قلنا يعني تعريفه ما دل على مسماه بقيد ماذا؟ التكلم. وماذا؟ ما دل على مسماه بقيد التكلم والخطاب والغيبة. واضح؟ الظاهر ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه مطلقا بلا قيد، ليس هناك قيد أو قرينة أو شيء يدل على هذا المسمى، هذا هو الظاهر. أما المضمر ما دل على مسماه ولكن بشرط أو بقيد، هذا القيد ينحصر في التكلم المتكلم والمخاطب والغيبة. إذن لا بد من حفظ هذه المضمرات التي حصرناها في 12 نوعا. أنا نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. نعم. كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. اصطاد زيد كيف نعربه؟ اصطاد زيد، اصطاد اصطاد فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره. نعم. وهنا الإعراب لفظي ظاهر، قد يكون الإعراب تقديريا. اصطاد الفتى، اصطاد القاضي، اصطاد الفتى، ما المانع من ظهور الضمة؟ اصطاد الفتى، المانع من ظهور التعذر. اصطاد القاضي، اصطاد القاضي الثقل أو الاستثقال. اصطاد غلامي، ما المانع من ظهور الضمة؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. نعم، اشتغال المحل بحركة المناسبة. غلامي، يا الياء قلنا الذي يناسبها وجود كسرة قبلها، فالكسرة على الميم هذه كسرة مناسبة وليست كسرة إعراب، فكسرة الإعراب التي هي الضمة مقدرة. نعم، كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. اشتريت كيف نعربها؟ اشتريت أعفرا، الألف في أعفرا للإطلاق، أعفرا. اشتريت اشتريت فعل ماضي مبني على، إذا قلنا مبني على الفتح المقدر لأن هناك لا يوجد فتحة، اشتريت، ها اشتريت على مذهب من يقول أن الماضي، ها أن الماضي يبنى على الفتح، ها بلا منازع، فنقول فعل ماضي مبني على ماذا؟ على فتح مقدر منع من ظهوره السكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وقد نميل أو نذهب إلى الإعراب الثاني أنه مبني على السكون، نقول فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. نعم، التاء ضمير متصل. نعم، لأن الضمائر تنقسم إلى قسمين، إلى ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. نعم، وكل منها يعني له شروطه ذكرت يعني في المطولات. اشتريت تو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أعفر كيف نعربه؟ أعفر مفعول به. نعم، أعفر، أعفر يعني من العفر، يقال يعني نوع من الضباء، والأعفر هذا هو الذكر من هذه الأنواع من الضباء، يكون أبيضا يعني فيه بياض مشرب بحمرة، هذا نوع من الضباء الذي التي كانت تعيش أيضا في الصحراء، فيه بياض مشرب ب أو بحمرة. نعم، هذا فيما أذكره يعني في معنى أعفر. والمرأة يقال لها يعني الأنثى وليس المرأة. نعم، يعني كانت العرب في حقيقة تتسمى بهذا الاسم، كان معلوما ومعروفا لديهم، عفراء. عفراء يقال للأنثى، وهذا الاسم كان مشتهرا يعني بين العرب، يعني كانت نساء العرب يتسمين به. وهذا الاسم في الحقيقة يذكرني بقصة هذا الذي كان يوصف بأنه من عشاق العرب، وهو صاحب الشعر العذري العفيف، يعني الشاعر كان عفيفا، وهو عروة ابن حزام العذري، لأحب ابنة عمه عفراء هذه. نعم، وقال في ذلك يعني شعرا وذكر فيها هذا الاسم، حيث قال يعني في قصيدة جميلة: وإني لتعروني لذكراك رعدة لها بين جسمي والعظام دبيب، وما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أجيب، وأصرف عن رأي الذي كنت أرتئي وأنسى الذي حدثت ثم تغيب، ويظهر قلبي عذرها ويعينها علي فما لي في الفؤاد نصيب، وقد علمت نفسي مكان شفائها إلي قريب، وهل ما لا ينال قريب، حلفت برب الراكعين خشوعا وفوق الراكعين خشوع، لئن كان برد الماء عطشان صاريا إلي حبيبا إنها لحبيب، وقلت لعراف اليمامة داوني فإنك إن أبرأتني لطبيب فما بي من سقم ولا طيف جنة ولكن عمي الحمر يريك عشية لا عفراء دان مزارها فترجى ولا عفراء منك قريب إلى آخر يعني القصيدة الشاهد ذكر هذا الاسم عشية لا عفراء يشير إلى ابنة عمه في الحقيقة يعني أن نهايته كانت يعني مؤلمة حيث أنه مات كمدا وتحصرا على عدم زواجه من ابنة عمه هذه والسبب في ذلك قصة مشهورة معروفة في كتب الأدب يعني يرجع إليها. إذن قلنا تصطاد زيد واشتريت اصطاد زيد واشتريت أعفر الألف للإطلاق مفعول به علي الذي ينبغي أن نعلمه جيدا هو ما يتعلق بالمضمرات ما يتعلق بالمضمرات كيف نعربها هذا هو الذي يهمنا فنأخذ فعلا متصلا بهذه المضمرات نسير على مذهب النحاة يعني من يعني التهديد والضرب ضربته نأخذ نحن نستبدل بحفظته مثلا هذا الذي يهمنا أيضا كطلاب علم إن شاء الله تعالى حفظت إذا التاء هذا رأيناه يعني التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل إذا قلنا حفظنا إذا كيف نعرب هذا الفعل هذه الجملة المكونة من فعل واسم يعني وضمير حفظنا فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير الرفع نعم نا قلنا ضمير متصل مبني على ماذا مبني على السكون في محل رفع فاعل واضح أنا حفظت نحن حفظنا واضح هذا ما يتعلق بالمتكلم ننتقل إلى حفظت يعني حفظت الذي يهمني هو الضمير كيف نعربه التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل حفظت إذن بالكسر ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل نعم حفظتما 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 إذن التاء ضمير مبني على الضم تو واضح هذا على قول حفظتما هناك من يعني يجعل الإعراب في الضمير برمته يعني توما التاء والميم والألف فيبنى الضمير على يقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل واضح هذا على مذهب وهناك من يجعل يعني الإعراب على التاء واضح يعرب التاء فقط أما الميم هذه والألف يدلان على ماذا الألف على يدلان على التثنية وهناك من ذكر بأن الميم ميم العماد لا أدري ما مقصوده بها وهناك من ذكر أنها للتفريق قال هي ميم التفريق على أي على أي كل يختار الوجهة التي اطمأن لها في ذلك. إذن حفظتما أنتما حفظتما، نعم حفظتم، يعني الراجح المعتمد أنا أسير على التاء، يعني والألف هذه دالة على التثنية، نعم هذا الذي حتى لا يعني إنسان يبقى مشوشا بين مذهبين أيهما يختار، مرة يقول بهذا وهذا. فعلى حفظتم، إذن ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم ميم الجمع تدل على الجمع، حفظتن. حفظتن، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والنون دالة على التأنيث، نون الإناث أو نون النسوة. نعم هذا ما يتعلق بماذا؟ بالخطاب الغيبة. حفظ، إذن هنا الضمير كيف يكون؟ مستتر. نعم الضمير هنا الفاعل ضمير مستتر، واضح؟ ضمير مستتر تقديره هو حفظت. أين هو الفاعل هنا؟ ضمير مستتر، نعم حفظا، هما حفظا. الألف حفظ الألف، حفظ هنا الألف، نعم نقول الألف هذا الضمير ضمير التثنية، نعم مبني على السكون في محل رفع فاعل. بالنسبة للحفظة للمذكر، للمؤنث حافظة تاء، التاء تاء التأنيث، نعم تدل على التأنيث، والألف هي الفاعل، نعم حفظوا، هم حفظوا. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف فارقة. حفظنا، النون هنا أين هي؟ حفظنا، هن حفظنا. ما الراجح في المسألة، النون أم الفاعل؟ هل هو النون أم الضمير المستتر؟ هن حفظنا، إذن أيهما أرجح؟ إذا قلنا يعني الطالبات حفظنا، الطالبات حفظنا، كيف نعرب هذه الجملة الطالبات؟ الطالبات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، نعم حفظنا، حفظنا، إذن حفظ فعل ماضي مبني على ماذا؟ على السكون لاتصاله بنون النسوة، حفظنا. وأين هو الفاعل؟ الفاعل نعم حفظنا، قد نقول على يعني على، لكن نسير على مذهب التيسير، يعني على الحركة التي هي على آخر الفعل ونعربه بها، واضح؟ حفظ حتى لا تختلط الأمور، نقول فعل ماضي مبني على السكون على إن. هذا مذهب. ومن شاء على الفتح المقدر فله ذلك. كيف ننس ولا محل لها من الإعراب؟ حفظنا وأين هو الفاعل؟ الفاعل هو نون النسوة، النون، ها؟ النون هو الضمير، ضمير متصل مبني على ماذا؟ على الفتح في محل رفع فاعل. واضح؟ النون له محل من الإعراب، يعرب ضميرا متصلا مبنيا على ماذا؟ على الفتح، حفظنا، ها؟ في محل رفع فاعل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. واضح؟ يرضعن. إذن هذا كل ما يتعلق بباب الفاعل. والحمد لله أننا أنهينا هذا الباب. والباب الذي يليه وباب متصل به وهو باب النائب عن الفاعل. فهناك بعض المسائل المتعلقة بالفعل، متى يذكر، وما يتعلق بتذكير وتأنيث الفاعل، وأيضا يعني الصيغة التي يأتي عليها حينئذ الفعل. هذه الأمور سأرجع إن شاء الله تعالى بعد إتمامنا لباب المفعول الذي لم يسمى فاعله. نعم، وهناك بعض الفروع التفريعات التي سنبحث فيها إن شاء الله تعالى، وإن كانت خارجة عن نص عن النص يعني الذي بين أيدينا وهو النظم، وإلا فالذي يكفينا في الحقيقة الذي اقتصر عليه الناظم، هذا هو من باب الأمانة. ولكن زيادة في الفائدة فنحن قد نخرج عن الموضوع ونذكر بعض الزيادات التي لم يذكرها الناظم يعني رحمه الله تعالى تبعا للأصل، ليس جهلا منهم بهذه المسائل، وإنما القضية في الربانية. نعم، كالربانية التي ذكرت في كتاب الله عز وجل، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون وتعلمون الكتاب. وكما جاء في صحيح الإمام البخاري، العالم الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. فالقضية ليست في إلقاء ويعني إفراغ كل ما في الذهن، لا، فالقضية في التدرج في التعليم والتلقين. فالمسألة تتعلق في الحقيقة بداية في الأستاذ أو الشيخ أو الواعظ إلى غير ذلك، لأنه إذا أفرغ كل ما في جعبته على الطالب فهذا الطالب سيصدق عليه. يعني قول الشاعر: تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيب. ولكن مسألة مسألة وعلى حسب المقام يعني، وهذا أيضا يدخل في الحكمة التي أشار إليها ربنا عز وجل، قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فالحكمة هنا ليس المراد بها القرآن والسنة، يعني الحكمة يعني التي ورد بهذا المعنى الكتاب والسنة هي الواردة في قوله عز وجل من سورة البقرة: من يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. على الأرجح إنما الحكمة هنا هي وضع الشيء في موضعه ومكانه الذي ينبغي أن يكون فيه. فالحكمة أيضا ينبغي أن تكون في تعليم الناس على حسب أفهامهم وعلى حسب مستوياتهم وأعمارهم إلى غير ذلك. فهذا كل ما يتعلق إن شاء الله تعالى بباب الفاعل. أسأل الله عز وجل ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ييسر لنا سبل العلم أينما كانت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.